الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس جديد من مجالس قراءتنا وتعليقنا على كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ونستأنف حيث كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: فصل فيما يسقط الصداقة وينصفه ويقرره في كتاب النكاح. فنبدأ على بركة الله عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه. وهذا الباب يحتاج إليه كل متزوج، كل من يريد الزواج، وذلك لأن هذه الأحكام متعلقة بالصداق وهو المهر، ومتى يكون الرجل يجب عليه أن يدفع الصداق كاملا ومتى يدفع نصف الصداق. فنبدأ على بركة الله تعالى. أخرى مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، أي ولا يجب متعة بدلا عنه، بفرقة اللعان، لأن الفسخ من قبلها، لأنه إنما يكون إذا تم لعانها، ويفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه، فسقط العوض كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه، وبفرقة من قبلها.
يعني أن الصداق له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أنه يسقط كله فلا تستحق المرأة من الصداق شيئا، والحال الثانية أنها تستحق النصف، والحال الثالثة أنها تستحق الصداق كله. فبدأ المصنف رحمه الله بالأول، وهو متى يسقط الصداق. قال: يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان. يعني إذا حصل من الزوجين قبل الدخول ملاعنة فإنه لا شيء للمرأة من الصداق. هذا معنى واضح، لأنه لم يحصل دخول ثم حصلت ملاعنة. وبفسخه لعيبها، إذا أراد الرجل أن يفسخ عقد الزوجية قبل الدخول لعيب فيها فإنها لا تستحق شيئا من الصداق، بل يسقط الصداق كله. نعم.
قال رحمه الله: وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبها وإسلامه.
لعيبه كفسخ. هذاك أول لعيبها، هو اللي يفسخ، الآن هي اللي تفسخ، تريد الفسخ لعيبه.
قال: كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر، وردتها تحت مسلم، ورضاعها من يفسخ به نكاحها، لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة للصداق فسقط به.
إذن في الحال الأولى هناك أحوال: الأول أن تحصل الملاعنة قبل الدخول فلا صداق ولا شيء. الثانية أن يفسخ الرجل العقد لعيب فيها فلا تستحق شيئا من الصداق، بل يسقط الصداق كله. الثالثة أن هي التي تطلب الفرقة، هي التي يحصل الفرقة من قبلها، وذلك في صور: منها أنها ترى عيبا فيه فتطلب الفرقة فيسقط الصداق كله، أو أنها تسلم والزوج يكون كافرا فيسقط صداقها كلية، أو أنها ترتد وزوجها مسلم فيسقط صداقها كلية لمفارقة الدين، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، لو أنها أرضعت من ينفسخ برضاعها نكاحها، فحينئذ أيضا هي التي تبرعت، أو هي التي تطوعت، أو هي التي بادرت ففسخت العقد بفعل منها فلا شيء من الصداق تستحقه. نعم.
قال رحمه الله: يتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وقلعه وإسلامه وردته، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الآية، وقسم عليه سائر ما استقل به الزوج لأنه في معناه ذكره في الكافي. قال: وبملك أحدهما الآخر، فإن اشتراها حصلت الفرقة بقبوله ولا فعل للزوجة في ذلك، وإن اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة من جهتها، أو قبل أجنبي
قبل
أحسن منك أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته.
لا، إذن قبل أو قبل نعم
أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرمة ونحوه كوطء أبي الزوج أو ابنة الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مؤول قبل الدخول لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه.
هذه هي الحال الثانية، وهي التي تستحق المرأة فيها نصف الصداق أو نصف المهر، ولهذه الحالة أحوال: الأول أن يكون الزوج هو الذي طلق، هو الذي طلق، فإنه إذا طلق قبل الدخول لا لعيب فيها، وإنما أراد عدم الاستمرارية في العقد، فلها نصف المهر بنص القرآن. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا نص في المسألة. وهكذا خلعه، إذا طالبت هي بالخلع فحينئذ أيضا هو طالب بإرجاع المهر قبل الدخول فله أيضا النصف ولها النصف. وإسلامه يعني أنه إذا أسلم وزوجته كافرة فحينئذ لها نصف المهر. وردته، لو أنه كان مسلما فارتد فإن زوجته المسلمة تستحق نصف المهر إذا لم يكن قد دخل بها. هذه أحوال الحالة الثانية. كذلك وبملك أحدهما الآخر، لو أن أحد الزوجين أصبح عبدا تحت الآخر فحينئذ تستحق المرأة نصف الصداق، أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته، يعني أنه صار ملكا لأجنبي لا يستطيع هو أن يقربها فصار مثل الرضاع، فحينئذ صار محرمة عليه وهي تستحق نصف الرضاع إذا صار في قبل أجنبي، يعني في قبل ملك امرأة، في قبل ملك رجل أجنبي فحالها كحال الرضاع. ونحوه كوطء أبي الزوج، يعني أيضا من الحالات التي تستحق المرأة نصف المهر، لو وطئ الإنسان أبي الزوج، لو وطي أبي الزوج المرأة بشبهة ونحوه أو ابنة الزوجة بشبهة ونحوها فإنها تستحق نصف المهر. نعم.
قال رحمه الله: يقرره كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح نهايته، وقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول، ولحديث بروع ويأتي.
يعني الحالة الثالثة هي أن المرأة تستحق كامل المهر كامل الصداق، وهذا بموت أحدها، فمتى ما مات الزوج فإن مهرها الذي كان في ذمته مستحقا في ماله، والعكس لو أنها هي التي ماتت فإن نلزم الزوج بدفع المهر كاملا ويضم المهر إلى ميراث مالها. إذن موت أحدهما هو مقرر لكامل المهر سواء كان قبل الدخول أو كان بعد الدخول، لا فرق في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وطؤه أي وطؤ زوج زوجته، لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه.
وهذا بالإجماع أن الرجل إذا وطئ زوجته ثم بعد ذلك أراد أن يطلقها لا لعيب فيها، فإنها تستحق المهر كاملة للوطئ. نعم.
ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة، نص عليه قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية. وحقيقة المس التقاء البشرتين، وأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: من كشف خمار امرأته ونظر إليه.
عندك امرأتي، إذن الصواب امرأته. نعم.
من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. رواه الدارقطني.
الصورة الثالثة، الصورة الأولى موت أحدهم، الصورة الثانية الوط، الصورة الثالثة هي التي تكون بسبب مقدمات الجماع. فلو أن الرجل لمس زوجته بشهوة، أو قبلها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة، أو واطأها أو جامعها بغير وطء، فهي تستحق أيضا المهر كاملا. وهذا الباب ضابطه على الصحيح من أقوال أهل العلم شيء واحد، وهو أن يخلو بها، فمتى ما خلا بها خلوة صحيحة فإنها تستحق المهر كاملا. متى ما وطئها وطئا، فمتى ما اختلا بها خلوة صحيحة فإنها تستحق المهر كاملة، سواء وطئها أو لم يطئها، لأن الخلوة عند جماهير العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم وعليه فتوى الصحابة أن الخلوة قائمة مقام الوطئ، ولذلك المرأة تستحق الصداق إما بالوطئ وإما بالخلوة. وأما الأحاديث في هذا الباب فأكثرها ضعيفة، لكن الآثار عن الصحابة كثيرة جدا في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وبطلاقها في مرض ترث فيه، لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن، ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل.
أيضا هذه الصورة الرابعة في الحالة الثالثة، وهي أنه يطلق زوجته في مرض مخوف، في مرض الموت، يعني خاف الرجل أنه يموت وهي ترثه فطلقها، فهنا بمجرد طلاقها فإنها تستحق المهر كاملا، وإن كان في مرض مخوف وهذا الطلاق لا يؤثر في الإرث لكنها تستحق به الصداق كاملا.
وتقبيلها ولو بحضرة الناس، لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء، وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله كابن عشر فأكثر، ويوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر ما علمه بها ولم تمنعه وإن لم يطأها. روي عن الخلفاء الراشدين وزيد بن عمر، وروى الإمام أحمد الأثرم عن زرارة بن أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه أيضا عن الأحنفي عن عمر وعلي. وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم، وكان كالإجماع، ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها. وما قوله تعالى: من قبل أن تمسهن، فيحتمل أنه كان بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق. وما قوله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فعن الفراء أنه قال: الإفضاء الخلوة، دخل بها أو لم يدخل، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي، فكأنه قال: وقد خلى بعضكم إلى بعض.
يعني الخلوة عند جماهير العلماء قائمة مقام الوطء لما جاء عن الخلفاء الراشدين وأقضيتهم، ولم يثبت فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصور التي ذكرها المصنف في استحقاق المرأة كامل الوطء بالنسبة لموت أحدهما، هذه من الصور المتفق عليها، كذلك الوطء من الصور المتفق عليها، كذلك الخلوة عند الأئمة الأربعة. أما اللمس والتقبيل وغير ذلك فهذه من المسائل الخلافية وليس فيها نصوص، لكنها مقيسة على الخلوة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه بيمينه، لأنه منكر لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه.
هذه المسألة وهي لو اختلف الزوجان في مقدار الصداق أو في جنس الصداق أو في استقرار الصداق وشرطه أو في زمن الصداق، فقول من نقدم؟ هل نقدم قول صاحب الصداق وهي المرأة أو قول دافع الصداق وهو الرجل؟ فإن المرأة إذا ادعت أن صداقها مقداره 1000 درهم أو 1000 دينار وأن جنسه من الدينار الكويتي مثلا وأنه يستقر بمجرد الخلوة مثلا، فهل الآن نقدم قول الزوجة أو قول الزوج؟ الزوجة هنا مدعية فعليها البينة وهو وجود الكتابة أو الشهود، فإذا لم تجد كتابة ولم تجد شهودا فالقول قول الزوج مع يمينه لأنه منكر، والقاعدة النبوية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما رواه البيهقي وغيره. نعم.
قال رحمه الله: وفي القبض أو تسمية المهر بأن قال لم أسمي لك مهرا، وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل، قدر مهر المثل، فقولها أو وارثها لأن الأصل عدم القبض ولأن الظاهر تسميته.
هنا في مسائل الاختلاف لا بد من الرجوع إلى الأصل، ففي الصورة الأولى الأصل أن المدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين، وفي الصورة الثانية أنها إذا قالت، إذا قال الرجل لم أسمي لك مهرا، لم أسمي لك مهرا، إذن هو مدعي، وقالت هي بل سميت لي قدر مهر المثل، إذن هي منكرة لقوله، فهنا البينة على الزوج، فإذا لم يكن عنده بينة لا شيء مكتوب ولا شهود فعليها هي اليمين أو على وارثها اليمين لأنها منكرة، والأصل عدم القبض. نعم.
وإن تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد، أخذ بالزائد مطلقا، لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية، وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه، كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد، قوله تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.
هذه مسألة مهمة، أن في بعض الأعراف أمام الناس قد يسمون المهر بسعر أقل من الواقع، وفي بعض الأعراف العكس قد يسمون المهر بأكثر من الواقع، فمثلا اتفق فيما بينهما الولي والزوج أن مهرها 3000 دينار، ثم عند كتابة العقد كتبوا 5000 دينار، فهنا بأي الاتفاقين يأخذان، هل بالسر أم بالمعلن؟ طيب إذا كان العكس، اتفق فيما بينهما على 5000 وأن الكتابة تكون 3000 لأن العرف جرى على هذا، فبأيهما الآن يتراجعان ويتقاضيان؟ المصنف رحمه الله رجح على أنهما يتقاضيان ويتقابلان ويتراضيان على الأكثر. لماذا؟ لأن الأكثر خبر زائد عن الأقل، وهو قد أخبر به عن تراض، فالأقل لا ينسخ الأكثر، وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة حتى في البيوع، فلو أن إنسانا اشترى شيئا علانية ب10 دنانير وفي السر قد اتفق على 15، فإنه يلزم ب15، ولو عكس
أمام الناس قال 15، وفي السر قال 10، فهو ملزم ب15، وهكذا في الصداق. نعم.
وهدية الزوج ليست من المهر نص عليه، فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها. قاله الشيخ تقي الدين: فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لعيب ونحوه قبل الدخول، لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. وتثبت كلها أي الهدية مع مقرر له أي المهر كوطء وخلوة أو لنصفه كطلاق ونحوه، لأنه المفوت على نفسه.
هذه مسألة، وهي ما حكم الهدايا التي قدمها الزوج لزوجته بعد العقد، سواء كان هذا قبل الدخول أو بعد الدخول، لأنه لا بد أن يكون بين الزوجين أثناء العشرة، سواء قبل الدخول أو بعد الدخول أو بعد ذلك بمدة، هدايا متبادلة. فإن أهدى الزوج لزوجته هدية، مثل في بعض الأعراف أنه لا يدخل بها حتى يقدم لها هدية خاتم أو سوار أو نحو ذلك، عقدا من الذهب أو من الفضة، وفي بعض الأعراف ربما يقدم لها هدية تأسيس البيت كثلاجة وغسالة ونحو ذلك من الحاجات، ثم حصل بينهما الفرقة والطلاق، فماذا يفعلان في هذه الهدايا؟ هذه الهدايا أحكامها على الصحيح من أقوال أهل العلم تابعة لأحكام المهر، لأنها إنما أعطيت مثل المهر لأجل الاستمتاع، فلما صار حكم الاستمتاع إما مسقطا للصداق أو منصفا أو مقررا، كانت هذه الهدايا كحكم أصلها. لأنه لماذا لم يهدي لأختها مثلا؟ لماذا لم يهدي لغيرها من النساء؟ إنما أهدت لها. فإذا لابد أن ندرك أن هذه الهدايا سواء قدمت لها أو لأبيها أو لأمها، هذه الهدايا حكمها حكم مهرها، فمتى ما سقط مهرها بالكامل فهي ملزمة بإرجاع هذه الهدايا، وهي تسقط وتسقط حقها بالاستمتاع بها، إلا في صورة واحدة، في صورة ما إذا كانت الهدايا غير عينية، بمعنى أنها كانت منقضية، مثل المآكل والمشارب والملابس التي تتلف مع الزمن. أما إذا كانت عينية وموجودة فإن له الحق في المطالبة بها، سواء كان ذهبا أو فضة أو كان مالا أو كان عينا كالغسالات والثلاجات ونحو ذلك اليوم، مثل السيارات، مثل الشقق، مثل الأراضي ونحوها. ومتى ما استحقت هي نصف المهر فهي تستحق نصف الهدايا، ومتى ما استحقت المهر كامل فهي تستحق الهدايا كامل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة، والتفويض الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسم. قال الشاعر: لا تصلح الناس فوضى، لا تصلح الناس فوضى لا سرات لهم، أي مهملين مهر مثلها والمهر مثلها.
أنا ما أدري لماذا قال لا تصلح، الذي يحفظ البيت: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. التفويض المهر أن الرجل يتزوج امرأة ما ويفوض المهر إليه، أو هو يفوض المهر إليها، فيقول مثلا ولي المرأة: الأمر إليك، تدفع ما ترى من المهر، أو هو يقول لولي المرأة: الأمر إليها، تطلب ما تريد. هذا معنى التفويض. ولمن زوجت بلا مهر هذه هي المفوضة، فماذا لها؟ لها مهر المثل. من هو المثل؟ المثل إما أن يكون هناك عرف جار مضطرد، وهذا المقصود بالمهر المثل. فإذا لم يكن هناك عرف جار مضطرد، فالمقصود بمهر المثل أخواتها أو خالاتها إذا لم يكن لها أخوات وعماتها. فإذا لم يكن لها أخوات ولا عمات فبنات عمها، وإذا لم يكن لها بنات عم فبنات خالاتها وبنات عماتها. نعم.
قال أي مهملين مهر مثلها هكذا شيخ.
نعم. نعم.
والعقد صحيح في قول عامة أهل العلم قالوا بالشرح،
يعني كلمة مهر مثلها خبر لماذا ولمن زوجت بلا مهر مهر مثلها. نعم.
قال والعقد صحيح على في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وعن ابن مسعود
يعني الآية أو تفرضوا لهن فريضة دل على أنه ربما لم يفرض لها وإنما فوض، لأن التفويض سيكون على تراض. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بن شواء بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. رواه أبو داود الترمذي وصححه.
هذا فيه دلالة أولا أن الصحابة ربما اجتهدوا ولقربهم من النصوص المنزلة تكون اجتهاداتهم موافقة للنصوص، فلما جاء معقل بن سنان الأشعري وأخبره الخبر وإذا بالخبر موافق لفتواه رضي الله تعالى عن. إذا فوضت المرأة في المهر فلها مهر المثل، ثم إذا مات عنها زوجها فلها مهر المثل من ميراثه أولا، ثم هي ترثه وإن لم يدخل بها ثانيا، ثم عليها العدة وإن لم يدخل بها ثالثا، عدة المتوفى عنها زوجها.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت فلانا. قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبة فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبة، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. رواه أبو داود.
فهذه المرأة زوجت بمهر المفوضة وزوجها قبل أن يموت أخبر أن لها مهر المثل فأعطاها سهما بخيبر وهي رضيت. وهذه مسألة مهمة، وهي أنهم إذا لم يسموا المهر فقال الزوج شيئا من المهر سواء عند الوفاء أو عند الدفع فرضيت المرأة، فإن ذلك معناه الرضا والقبول سواء كان كثيرا أو كان قليلا، أما إذا تنازع فالمهر مهر المثل. نعم.
قال رحمه الله أو بمهر فاسد كخمر أو خنزير.
هذه مسألة أخرى، وهي أنهما لو سميا مهرا فاسدا فإن المهر ينصرف إلى مهر المثل مباشرة، كما لو قال الرجل أتزوجك على أن أجلب لك 10 خنازير فهذا اللفظ باطل، وإنما ينصرف كلامه على أن أصرف لك إلى مهر المثل. نعم.
فرض مهر مثلها عند الحاكم قبل الدخول وبعده لأن النكاح لا يخلو من مهر. قال في الشرح ولا نعلم فيه مخالفا انتهى. ولأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج والنقص عنه ميل على الزوجة والميل حرام.
المقصود بالميل هنا يعني الجور، يعني إذا زدنا على مهر المثل كان ظلما على الزوج، وإذا نقصنا عن مهر المثل كان ظلما على الزوجة والظلم حرام. نعم.
فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم لأن الحق لا يعدوهما.
نعم. إذا تراضيا فيما بينهما لا إشكال في هذا سواء كان كثيرا أو كان قليلا. وحديث عقبة بن عامر نص في هذه المسألة أن الرجل أعطاه سهمه في خيبر وكان شيئا كثيرا ولم ينكر عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإن حصلت لها فرقة منصفة بالصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة. نص عليه قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية. والأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب من الإحسان، فلا تعارض ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب، لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين، فدل على اختصاص كل قسم بحكمه. وروى عنه حنبل: لكل مطلقة متاع. روي عن علي وغيره لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقوله تعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال أبو بكر: العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات عنه بخلافها، فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الآيات ذكر معناه في الكافي والشر. قال: في الكافي: فأما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف، لأن الآية لم تتناولها ولا هي في معنى المنصوص عليه، والمتعة معتبرة بحال الزوج، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، نص عليه للآية. فأعلاها خادم إذا كان الزوج موسرا، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا، وأوسطها ما بين ذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة. وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه، قاله في الكافي.
هذه المسألة وهي: متى تستحق المرأة المتعة، متعة الطلاق؟ هذه مسألة مهمة، إما على المذهب إما أن تكون المرأة ممن لم يسمى لها صداقا فلها نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول ولها متعة الطلاق وجوبا. طيب، إذا كانت مطلقة مطلقا وقد دخل بها، فهل لها متعة تسمى متعة الطلاق أو ليس لها إلا مهرها التي تستحقه بالطلاق؟ فعن الإمام أحمد في هذه المسألة الروايات الكثيرة أنه ليس لها إلا صداقها وليس لها متعة الطلاق، لكن هناك رواية عن الإمام أحمد وهي مروية عن جمع من الصحابة وعليه جمهور العلماء أن أي مطلقة لها متعة الطلاق غير الصداق. وأبو بكر الخلال حمل هذه الروايات على الاستحباب. وعلى كل حال، فنصوص القرآن لا تعرض بينها، فإن قوله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، فهذا المتاع هو متعة الطلاق وإن لم يحصل بها دخول، فنص على متعة الطلاق لغير المدخول حتى لا يتصور متصور أن تنصيف الصداق كاف لها، فهي تأخذ نصف الصداق لأنه حصل لها الطلاق من قبله لا لعيب، ولها أيضا متعة الطلاق جبرا لخاطرها. أما قوله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف، فهذا عام في من تستحق النصف أو في من تستحق الصداقة كله، بل هي أولى بمتعة الطلاق. وما هو مقدار متعة الطلاق؟ ذكر المصنف ما ذكر، لكن الآية بالمعروف. طيب، ما معنى المعروف؟ المعروف يختلف بحسب الأعراف زمانا ومكانا، وربما أن ولي الأمر يحدد، فمثلا في الكويت الآن وفي بعض البلدان يحددون أن مهر المطلقة، متعة المطلقة تقريبا ما بين 200 دينار إلى 300 دينار بحسب حال الزوج. إذن تمتع 3 أشهر هي العدة، تقريبا 900 دينار، أو 600 دينار ما بين هذا وهذا. ولا شك أن إعسار الزوج ويسار الزوج له أثر في مقدار المتعة، فينبغي أن تكون الأعراف مرتبطة بأحوال الأزواج، فإن كانوا معسرين فييسر عليهم، وإن كانوا موسرين لا بأس أن يزاد عليهم في النفقة. وأما ما جاء عن ابن عباس فإنما هي حكاية حال لعرفهم كثيره وقليله وأوسطه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوط، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يستوفي المعقود عليه، أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يستلم. فإن حصل أحدهما أي الخلوة أو الوط استقر المسمى إن كان نص عليه، أن في بعض ألفاظ حديث عائشة من قوله: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلاب إسنادهما، ولاتفاقهما على أنه المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح، وإلا فمهر المثل. قال وقال في الشرح: ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر.
بالنسبة للنكاح الفاسد، لا شك أن المهر الذي يسمى في النكاح الفاسد ليس له أي عبرة، لأن النكاح فاسد فلا يترتب عليه المهر. وأما بالنسبة لأنه لو عقد نكاحا فاسدا ثم خلا بها أو وطئها، فهل تستحق أو لا تستحق؟ لا شك أنه إذا حصل خلوة أو وطء استقر المسمى، يعني استقر لها المهر. لماذا؟ لأنها تستحق المهر لوجود الوطء ولوجود الخلوة. فبغض النظر عن أصل العقد وكونه فاسدا هي استحقت الوطء. مثلا لو أن إنسانا دخل بعقد فاسد على امرأة فنام معها ثم تبين أن العقد فاسد، فحينئذ يقال إنها تستحق المهر كاملا. نعم.
قال رحمه الله: ولا مهر في النكاح الباطل بالإجماع، كنكاح خامسة أو ذات زوج أو معتدة.
بالنسبة للفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، بعض العلماء يقول النكاح الباطل ما لا يمكن تصحيحه، طيب والنكاح الفاسد ما يمكن تصحيحه. هذا تعريف لبعض الفقهاء. مثال ذلك: لو أن رجلا تزوج من امرأة بلا ولي هذا نكاح فاسد، طيب والنكاح الباطل هو الذي لا يمكن تصحيحه، كان يكون الرجل متزوجا من أربعة ثم يتزوج الخامسة، أو يتزوج الرجل بامرأة متزوجة يعقد عليها، فهذا العقد لا يصح باطل سواء علم ذلك أو لم يعلم. نعم.
قال رحمه الله: إلا بالوطء في القبول لقوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها، أي نال منه وهو الوطء، ولأنه إتلاف لبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهو المهر كسائر المتلفات. وكذا الموطوء بشبهة والمكره على الزنا، فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطء لذلك.
الموطوء بشبهة مثل إنسان كان في ليلة الزواج فأدخل إليه امرأة وظنها زوجته، فلما أصبح تبين أنها ليست زوجته، وكانت هي لم تكن يعني عالمة بهذا الحكم، فهذه الموطوعة بالشبهة لها مهر المثل. طيب والمكره على الزنا، إذا جاء برجل وقد أكره امرأة على الزنا، فهذه المرأة المكرهة لا حد عليها بالإجماع لأنها مكرهة، وهذا الرجل إن كان محصنا فإنه يرجى، وإن كان غير محصن يجلد. طيب وما أفسد من الوطء، فإن عليه مهر المثل لها، يعني عليه العقوبة الشرعية وعليه العقوبة المالية. نعم.
قال رحمه الله: للمطاوعة على الزنا فلا يجب لها المهر، لأنه إتلاف بضع برضا مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتلفات.
المطاوعة هي التي رضيت بإتلاف بضعها، إذن ليس لها شيء من المال، ليس لها شيء من الصداق، ليس لها شيء من مال المثل، لأنها كانت مطاوعة على الفاحشة.
ما لم تكن أمة فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة، لأنها لا تملك بضعها.
بضع.
لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها.
هذه المسألة مستثناة من المطاوعة. الأمة لا تملك بضعها ولا تملك نفسها لأنها ملك لسيدها، فلو رضيت بالزنا ثم إن السيد علم وأصبح قيمة المرأة ناقصة بسبب الوطء، لأنها كانت بكرا ثم صارت ثيبا، أو لأنها كانت خلوة ثم صارت حامل، فحينئذ يجوز للسيد أن يطالب بمهر المثل أو بالأرش. نعم.
ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، كان وطئها ظانا أنها زوجته خديجة، ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب، ثم وطئها ظانا أنها سريته، فيجب لها ثلاثة مهور. ويتعدد المهر بتعدد الإكراه، فإن اتحدت الشبهة والإكراه وتعدد الوقت فمهر واحد.
هذه المسألة مهمة، إذا تعدد الشبهة تعدد المهر. فلو وطئ الرجل امرأة يظنها، وهو متزوج من ثلاث، يظنها زوجته الأولى، ثم ذهب إلى بيت الثانية ووطئ نفس المرأة مرة أخرى، ثم ذهب إلى بيت الثالث وطئ نفس المرأة في المرة الثالث ثلاث مرات وهو يوطئ. طبعا هذا ربما يقول بعض الناس هذا غير متصور، غير متصور في زماننا في عرافنا، أما في الزمن القديم ربما كان متصورا لما كان من التداخل في البيوتات وما كان من الظلمة وما كان من الخيام المتداخلة، فيحصل هذا. فإذا يجب لها مهر المثل ثلاث مرات، هذا هو منصوص المذهب، وفي رواية أن لها مهر المثل. طيب إذا تعدد الإكراه، كذلك إذا تعدد لك امرأة زنى، رجل زنى بامرأة وأكرهها في الزنا، ثم حصل هذا الإكراه مرة أخرى في وقت آخر ومرة أخرى في وقت آخر، فلها مهر المثل ثلاث مرات. نعم.
وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطئ أرش البكارة، لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات، وهما بين مهرها بكرا وثيبا، وقيل أرشه حكومة.
بالنسبة لقوله ويتعدد المهر بتعدد الإكراه، فإن اتحدت الشبهة أو الإكراه وتعدد الوطء فمهر واحد. هذه المسألة أيضا مهمة، لو أن الرجل وطئ امرأة يظنها زوجته، ثم بعد الوطئة الأولى وطئها ثانية، ثم بعد الوطئة الثانية وطئها ثالثة، ثم لما أصبح تبين له أنها ليست زوجته، فهذا وطء بشبهة قد تعدد لكن الشبهة واحدة، فلها مهر واحد. وهكذا في الإكراه، لو أن رجل أكره امرأة على الوطئ وكان هذا الإكراه في مكان واحد وفي زمان واحد لكن الوطئ تعدد، فلها مهر مثل واحد. وأما من أزال بكارة أجنبية بلا وطئ ماذا عليه؟ كيف يفض بكارة أجنبية بلا وطئ؟ بحديدة أو بخشبة أو بضرب أو قصد شيء آخر، فلها أرش البكارة. ومعنى أرش البكارة يعني جناية البكارة، كم يقدر جناية البكارة، وهل في بكارة أرش أو دية أو حكومة، هذه ثلاثة أقوال. من الفقهاء من قال في البكارة دية لأنها بضعة كأي أبضاع كبضع الأصبع وغيره، حتى إن بعض الفقهاء قال لا بل فيه أرش، ومعنى الأرش هنا يعني ما يعادل قيمة المثل أو مهر المثل. وقيل أرشه حكومة، حكومة بمعنى ما يصطلحان عليه سواء كان كثيرا أو كان قليلا. والأرجح في هذه المسألة أنها أن المسألة فيها حكومة لأنه لا نص فيها، فلا بد إذن من التراضي. نعم.
قال رحمه الله: وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان. قوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، الآية. وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة، فليس لها إلا نصف المسمى، وإلا فالمتعة، لقوله تعالى: ومتعهن على الموسع قدره قدره، الآية. ولا
يعني قوله: وإن أزالها الزوج، يعني الزوج أزال بكرة زوجته بدون أن يطعها وبدون أن يخلو بها فلها نصف المسمى، هكذا قال. ويعني هذه الصورة لو تصورت أنه أزالها مثل ما لو كان طبيبا فأزال بكارتها بعملية، فهو الآن أزال البكارة لا بخلوة ولا بوطء، فلها نصف المسمى، فلها نصف المسمى إن طلقها بعد ذلك.
قال رحمه الله: ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي.
لا يصح تزويج من نكاحها فاسد، يعني لا يجوز للإنسان أن يستمر في نكاح فاسد لأنه لا يجوز، محرم، فهو مثل الزنا. نعم.
قبل الفرقة بطلاق أو فسخ، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع الفرقة كالصحيح المختلف فيه بخلاف النكاح الباطل.
هذه المسألة مهمة. لو أن رجلا تزوج من امرأة بلا ولي فهذا النكاح فاسد عند جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية وجمهور الفقهاء. الآن هذا النكاح الفاسد الذي لم يصححه إلا الحنفي، هذا النكاح الفاسد الآن لا يجوز لرجل آخر أن يتزوج هذه المرأة حتى تستبرئ هذه المرأة بطلاق أو فسخ، بطلاق أو فسخ لا يجوز أن يعقد عليها شخص آخر بحجة أن نكاحها فاسد، لأن نكاح الفاسد وإن قلنا بفساده لكن يجري عليه بعض أحكام الزواج لوجود النزاع، وهو غير ويختلف عن النكاح الباطل الذي لا يترتب عليه أي حكم. اللهم إلا أن النكاح الباطل إذا حصل فيه وطء فإنه لا يجوز العقد على هذه المرأة إلا بعد الاستبراء، وقيل يجوز العقد عليها ولكن لا يجوز وطؤها إلا بعد الاستبراء. نعم.
فإن أباها الزوج فسخ الحاكم نص عليه قيامه مقام الممتنع، وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها الحال مسمى لها كانت أو مفوضة، أكاه من المنذر إجماعا، ولها النفقة زمن منع نفسها لقبضه لأن المنع من قبل الزوج نص عليه، لا مهرها المؤجل ولو حل لأنها رضيت بتأخيره.
بالنسبة للنكاح الفاسد، إذا أبى الزوج أن يفسخ النكاح الفاسد قال ما أطلق حتى لو كان نكاح فاسد، فهنا يجب على الحاكم أن يأمره بتصحيح العقد بأن يأتي الولي ويقول رضيت بهذا الزواج أو بالفسخ، فالحاكم يحكم بهذا. فإذا حكم الحاكم تحيض حيضة ثم بعد ذلك تتزوج. طيب، بالنسبة للمرأة إذا امتنعت عن تسليم نفسها للزوج لأنه لم يسلم لها المهر فلها ذلك، لماذا؟ لأن لها الحق في أن تمنع نفسها حتى تستلم مهرها المسمى المعجل، أما مهرها المسمى المؤجل فليس لها أن تمنع نفسها. طيب، إذا منعت نفسها عن تسليم له شهر شهرين ثلاث، نفقت هذه الأشهر على من؟ على الزوج. لماذا على الزوج؟ لأنه هو الذي منعها حقها، فلها أن تمنع نفسها وعليها نفقته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. نقف على باب الوليمة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.